إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صلِّ عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، لازلنا بحمد الله عز وجل ننعم بأيام وليالي شهر رمضان المبارك، ولكن لا يزال هناك من العباد من لم يفهم ويفقه حقيقة رمضان، لم يعلم أن رمضان شهر المنافسة والمبادرة، وشهر تطليق التقاعس والتكاسل والتسويف. رمضان موسم للتجارة مع الله عز وجل، وعجبي عباد الله، عجبي من أناس يعرفون أن الدنيا لا تحصل إلا ببذل أسبابها، الدنيا لا يفوز بها الإنسان إلا بأن يطرق أبوابها ويسير مسالكها، فتجده يستيقظ للدوام في وقته، حريص كل الحرص على أن يتواجد على مكتبه في الوقت المحدد، وهذا الحرص عباد الله على دنيانا الأولى بنا أن نحرص على أن نغتنم أيام هذا الشهر، فإن أيامه إلى زوال وسرعة انقضاء. ها نحن قد أكملنا 10 أيام بفضل الله عز وجل، فاز فيها من فاز، وربح فيها من ربح، وخسر فيها من خسر. عباد الله، لماذا الواحد منا يخسر أيام وليالي شهر رمضان؟ ألم ينعم الله علينا بنعمة العقل الذي نميز به بين ما ينفع ويضر؟ ألم يخبرنا الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته إلى أهمية شهر رمضان؟ ألم يرغبنا إلى اغتنام أيامه ولياليه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ألم يبين لنا ما أودع الله تعالى فيه من خيرات وبركات وعتق من النيران. ألم يخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أمته بمقدم هذا الشهر، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، أفلا يكون تكون هذه البشارة محفزة لنا جميعا لأن نشمر عن ساعد الجد وننافس غيرنا في القربات والطاعات؟ ألم يقل هو شهر تغلق فيه أبواب الجحيم؟ أليس في هذا بشارة للعاصي والمقصر والمفرط إلى أن يستدرك ما فاته من تقصير في سائر أيام العام؟ عباد الله، ألا وإن من الأمور التي ينبغي أن يتأكد منها ويحرص عليها الواحد منا خلال شهر رمضان أهمية الوقوف والتذلل بين يدي الله عز وجل، أهمية صلاة القيام. هذه الصلاة التي ولله الحمد من العباد من يبادر ويحرص عليها مع بداية شهر رمضان، لكن الشيطان له بالمرصاد، تجده أول يومين ثلاثة، أسبوع أسبوعين أقل أو أكثر، يصلي صلاة القيام اللي هي التراويح، وبعد شوي يصلي لأربع، وبعد شوي اثنين، وهكذا حتى ينفرط العقد وينتهي رمضان وقد سوف وفرط على نفسه. رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من صلى العشاء في جماعة، اسمعوا هذه البشائر والجوائز والهدايا التي يبشر بها من لا ينطق عن الهوى أمته صلى الله عليه وسلم، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. بس أنك تحافظ على أن تصلي صلاة العشاء في جماعة، ما هي جائزتك عند الله؟ يثيبك وكأنك قمت نصف الليل. وقال: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا فضل من الله عز وجل حرم منه الكثير من العباد ممن يسوف ويفرط في جماعة العشاء والفجر. طيب، وأما بشأن صلاة القيام، يقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني يسلم الإمام ويختم صلاة القيام. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا الإنسان الذي يصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة، العشاء نصف الليل والفجر الليل كله، وصلاة القيام أجر قيام الليل كله، هذا يعني أن الموفق من وفقه الله لهذه الطاعات، فصلى العشاء والفجر في جماعة وحرص على صلاة القيام حتى ينصرف الإمام من صلاته، فأجره عند الله عز وجل وكأنه قام الليل مرتين ونصف. أجر قيام ليلة مرتين ونصف. بعض الإخوة أنا ألاحظهم وأتعجب وأتساءل، يصلي لك 8 ركعات ولا 10 وينصرف، ليش؟ السؤال يطرح نفسه، لماذا يا مسلم تفوت على نفسك أجر قيام ليلة وتترك صلاة الوتر؟ ستصليها بالليل لا حرج، وهل أنت تعرف أنك ستعيش الليلة هذه؟ هل تعرف أن ملك الموت لن يفاجئك قبل أن تدرك قيام الليل؟ لماذا تحرم نفسك عملا صالحا وأجرا عظيما بشر به صلى الله عليه وسلم؟ احرص على أن تصلي مع الإمام صلاة كاملة 11 ركعة، فإن كان ولا بد فلك أن تنقض الوتر بركعة زائدة تشفعها، فهنا أنت قد أتيت بما ندب وحض عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفزت بالأجر الذي بشر به صلى الله عليه وسلم. لا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك أيها المسلم هذه الأجور. والسلف لهم في شأن صلاة القيام عجب، وصلاة القيام عندنا اليوم لا تقارن بصلاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. رسولنا كان يقوم حتى تتفطر قدماه، تتورم القدمين من طول القيام، واليوم نحن نتنافس على المساجد التي هي أسرع انقضاء، وذلك لماذا؟ لأن الواحد منا لم يستشعر لذة الوقوف بين يدي الله عز وجل. أحد السلف كان يخاطب نفسه قائلا: يا مأوى كل شر، النفس مأوى الشر، فيخاطب نفسه بينه وبين نفسه يقول: يا مأوى كل شر، والله لأدعنك تزحفين زحف البعير. من أجل ماذا؟ من أجل الوقوف بين يدي الله عز وجل. والله لأدعنك تزحفين زحف البعير، فإذا كان الصباح وينظر إلى قدميه وهي متورمة من طول القيام يقول للقدمين مخاطبا: لذا خلقت وبذا أمرت. القدمان نعمة من نعم الله عز وجل، وصرف هذه النعمة من الأمور التي تصرف فيها القنوت بين يدي الله عز وجل، وقوموا لله قانتين، والقنوت هو طول القيام. لكن بعض الناس محرومين، لكن لماذا هم محرومين؟ يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا لم تستطع قيام النهار صيام النهار وقيام الليل فاعلم أنك مكبل. الله أكبر، هذا الإنسان اللي يسوف في صلاة القيام فهو مكبل، كبلته الذنوب والخطايا والمعاصي التي فيه. مطلوب منك أن تتوب إلى الله. إذا رأيت من نفسك تقاعسا تكاسلا عدم قدرة واستطاعة عدم رغبة في القيام والصلاة والوقوف بين يدي الله فاعلم أنك مكبل بالذنوب. مطلوب منك أن تلجأ إلى الله، ارفع كف الضراعة إلى الله واسأله أن يتوب عليك ويغفر لك وأن يوفقك ويعينك على القيام بين يديه سبحانه جل في علاه. عبد العزيز بن أبي رواد أحد السلف كان بالليل إذا ذهب لكي ينام يتحسس الفراش، فإذا وجده ناعم، واليوم الحمد لله فرشنا كلها ناعمة، فرشنا ولله الحمد والمنة كلها مريحة، هواء بارد وجو لطيف وطعام متنوع وغير ذلك من النعم. كان إذا ذهب إلى الفراش يتلمس ويتحسس الفراش فيقول في نفسه: ما أنعمك من فراش، ولكن فراش الجنة أنعم منك. الله أكبر. فيذهب إلى الصلاة، داخل تعبان سهر وغيره، ويبغي يأتي لكي ينام جثة هامدة على هذا السرير الناعم، وما يتذكر أن عليه قياما لله عز وجل. هذا القيام من باب الشكر لله عز وجل، تقوم تصلي ولو ركعتين لله عز وجل. جاء في الحديث: إن في الليل لساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياها. ساعة، هذه الساعة الله أعلم بوقتها، لكنها بالليل، ولعلها تكون في الثلث الآخر منه، عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا سبحانه جل في علاه، فينظر إلى عباده، منهم النائم ومنهم العاصي ومنهم اللاهي ومنهم الواقف بين يديه سبحانه وتعالى، يتذلله ويسأله سبحانه من فضله، فيقول الغني سبحانه وهو يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في ثلث الليل الآخر. ولذلك شرع لنا نحن معاشر الصائمين أكلة السحر. البعض يأكل الساعة 1 ولا 12 وينام، هذا ليس سحور. السحور له وقت محدد شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لحكم، منها أن هذا الأكل أكل مبارك، حيث قال أن أكلة السحور فيها بركة، ولأن وقتها وقت مبارك، الثلث الليل الآخر، يعني قبل أذان الفجر بحوالي نصف ساعة أو 45 دقيقة إن كثر، هذا هو وقت السحور. وكلما أخرنا السحور كان أفضل. لماذا؟ لأنه يعيننا على صلاة الفجر، ولأنه وقت يتجلى الله تعالى فيه على عباده فينظر إليهم. والسحور هو الفرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. فإذا السحور له وقت محدد عباد الله، لا نأكل في أول الليل وندعي أننا قد تسحرنا. يحرص كل واحد منا على أن يتسحر ولو على شربة ماء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل سحور المؤمن التمر، تأكل لك 3 تمرات ولا 5 تمرات تقطعها على وتر، فهذا من أفضل ما يتسحر به المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني عباد الله والذي ينبغي أن نحرص عليه أن شهر رمضان شهر الجود والعطاء والإنفاق، فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان أجود الناس مع قلة ذات اليد، كان لا يرد طالب حاجة. وهكذا سار سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأنهم أدركوا حقيقة النفقة والتصدق في سبيل الله عز وجل. الله عز وجل يقول وما تنفقوا من خير لمن؟ قال فلأنفسكم. أنا المنفق المستفيد أولا وآخرا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. حتى أن بعض الناس قال أنا ما عملت خيرا لأحد قط. هذا الإنسان الذكي الفاهم، أنا ما عملت خيرا لأحد قط. فقال له صاحبه كيف ذلك وأنت بالأمس ساعدت فلان وأعنت فلان وأعطيت فلان؟ قال أنا لم أساعد أحدا ولم أعطي أحدا، إنما ساعدت نفسي وأعطيت نفسي. هذه الحقيقة، لأن ما تنفقه وتعطيه ستجد ثمرته يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل. والواحد منا لا يدرك هذه الحقيقة، حقيقة فضل الإنفاق، إلا ساعة خروج الروح. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا؟ قال فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى المهلة فقط لكي يتصدق. وأنا وأنت في زمن الإمهال والإمكان، فأنفق ينفق الله عليك. والنفقة ليست مالا فقط، النفقة ليست مالا فقط، كل ما تجود به على غيرك فداخل في إطار النفقة. واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها في الدنيا قبل الآخرة. المهم الإخلاص فيها. النفقة هذه الدريهمات لا تضيع هباء، إنما يثيبك الله عليها في الدنيا قبل الآخرة. في قبل أيام كانت حالة مرضية تحتاج إلى دم معين، تم الإعلان أن هناك حالة مرضية في مستشفى معين يحتاج إلى متبرعين بالدم من الفصيلة أو الفئة الفلانية. دعوة للخير. طبعا ذهب مجموعة من الرجال والشباب إلى المستشفى طواعية، لأنه من فرج كربة مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا الإنسان المريض في كربة ومحتاج من يفرج عنه. ذهب هؤلاء الشباب، دافعهم ما هو؟ دافعهم دينهم، دافعهم إيمانهم بالله عز وجل، دافعهم إحساسهم
بأهمية مد يد العون والمساعدة لكل محتاج. ما دام أنا مستطيع فلماذا أتوانى وأتأخر؟ لا سيما أن المتبرع بالدم فضلا عن كونه قد تصدق بهذا الأمر يعود التبرع عليه هو بالنفع الصحي كذلك. ذهبوا وتبرعوا، وبعد أيام يأتي الأمر الإلهي، ما أقول البشري، بعد أيام قليلة معدودة، ربما بعد يوم أو يومين، يأتي الأمر الإلهي على لسان عبد من عبيده أن رقوا هؤلاء الذين تبرعوا بالدم. هذا ما كانوا يتوقعون ترقية، وما كان هدفهم لما تبرعوا بالدم أن يطالبوا بترقية، لكن الله تعالى يثيب عبده أكثر مما يتوقع وأكثر مما يدور بخلده، وعطاء ربك غير محدود. عندك ثياب زائدة، أواني زائدة وغير ذلك، هناك والله أسر في حاجة ماسة إلى من يمد لها يد المساعدة. ما كنتم تعرفون فاسألوا، اسألوا أهل الذكر، اسألوا من يعلمون بحال أمثال هذه الأسر المتعففة التي لا تسأل الناس إلحافا. وفي هذا الشهر عباد الله انطلقت تلك المبادرة المباركة، مبادرة نائب رئيس الدولة لكفالة 1,000,000 طفل أو كسوة 1,000,000 طفل في العالم، وهذا ليس جديدا، على قيادة دولة الإمارات ولا على شعبها، وعبر سنوات طوال نلحظ ونشاهد ونعايش ما تقوم به دولتنا حفظها الله ومواطنوها والمقيمون على أرضها من مبادرات ومسابقات من أجل مد يد العون إلى كل محتاج. إخوة الإيمان، لا نتردد ولا نتقاعس، وما ننفقه سيعود علينا، واعلموا أنه ما من يوم إلا وينزل ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، والله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولذلك علي الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سنة وعادة، كل شهر يعد مبلغا للتصدق والإنفاق على المحتاجين، وفي شهر من الأشهر تعثر، ما عنده، ماذا يصنع؟ قال أذهب وأقترض وأتسلف. فقال له أحدهم الله عز وجل لم يكلفك ذلك، الله إذا أمر بأمر فلمن استطاع، وأنت غير مستطيع. فقال حفيد النبي صلى الله عليه وسلم لقد عودت الناس عادة وعودني ربي عادة، عودت الناس أن أعطيهم وعودني ربي أن يخلف علي، فأخاف إن منعت الناس أن يمنع الله تعالى عطاءه عني. الله قد يختبرك، قد تنفق ويبتليك، تفقد مالك، تفقد ولدك، تفقد، هذا كله ابتلاء من الله عز وجل. المسلم مطلوب منه أن يكون شاكرا في السراء صابرا على الضراء، فإذا ينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أحد التجار كان يتاجر مما يتاجر به أمور محرمة، فنصح وبين له حكمها فتركها لله عز وجل، مع أن أرباحها كانت 200%، نسبة الربح في هذه البضاعة 200%، كما يقول هو، لكنه لما بين له حكمها وحرمتها طلقها لله عز وجل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. وهو نفسه يقول لي ويشهد الله على كلامه أنه في العام نفسه قد جاءته أرباح لم يكن يتوقعها، أرباح ما كانت تأتيه يوم كان يبيع ذاك المحرم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. وكان لا يخرج زكاة ماله، فبدأ يخرج زكاة ماله ويتصدق ويطهر ماله مما قد داخله أو شابه من حرام. هذا توفيق من الله عز وجل، هذه رحمة من الله عز وجل بهذا الإنسان الذي عرف حقيقة نفسه وعرف أن هذا المال الذي بين يديه هو مؤتمن عليه، مستخلف فيه، أن هذا المال هو مال الله عز وجل. الله تعالى يقول في القرآن: وآتوهم، ما قال من مالكم، قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذه حقيقة لابد لصاحب المال أن يعرفها. ومسألة الإنفاق والتصدق، لا يقول الإنسان: أنا ما عندي، ما أستطيع أن أنافس أصحاب الملايين والمليارات. لا، هذا من تلبيس إبليس والشيطان. احرص كل الحرص أيها المسلم أن تتصدق ولو بنصف درهم. لا تحرم نفسك لذة هذه الطاعة وأجرها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100,000 درهم، درهم واحد سبق 100,000 درهم في ميزان الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل. ليست أفضل الصدقة ما يخرجه الغني، أفضل الصدقة جهد المقل. فالفقير وصاحب الدخل المحدود يمكنه أن ينافس من يملك المليارات، نعم، ويتفوق عليه في ميزان الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قوة الإيمان. ونصيحة أخيرة أنصح بها نفسي وإخواني، أن الله تعالى قد تفضل علينا في هذا الشهر بدعوة مستجابة. لا تحرم نفسك وأنت صائم وأنت تتناول فطورك، لا تحرم نفسك وأهل بيتك دعوة مستجابة تدعو الله تعالى بها، تدعو الله أن يثبتك على لا إله إلا الله، وأن تحيا على لا إله إلا الله، وأن تقبض على لا إله إلا الله، تسأله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأولادك بلا إله إلا الله، وتسأله سبحانه أن تلقاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون بلا إله إلا الله، لأنها سبيل النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. واسأله من فضله ما تشاء ففضل الله تعالى واسع، وهو سبحانه يرزق عباده بغير حساب. اسأل الله تعالى لك ولذريتك وأهل بيتك وإخوانك والمضطهدين من المسلمين أينما كانوا، اسأل الله تعالى لهم واجعل لهم نصيبا من دعوتك، فذاك أقل ما يؤديه الواحد منا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وأسلحتهم في صدورهم. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ووالد والدينا ومن له فضل علينا وسائر أمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى، اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك، اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل شهرنا هذا فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك ورضوانك، وأدخلنا اللهم بحبوح جنانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.